بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك المصطفى، وأن تأجرنا خيرا عن هذه الصلوات وتلك التسليمات، اللهم آمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. يسرني أن ألقاكم على شاشتكم الحبيبة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، في هذه الأمسية المباركة لنواصل الحديث معكم تحت العنوان الذي تذكرونه، وقد قدمنا فيه حلقتين اثنتين: اتقوا الله واعدلوا بين أزواجكم. هذه هي الحلقة الثالثة، ونسأل الله عز وجل أن تحقق الفائدة المرجوة منها، وأن تنال رضاكم، وأن ينتفع بها أبناء وبنات المسلمين، اللهم آمين. بداية نود أن نقول بأن الطلاق في الإسلام نعمة من أجل وأعظم النعم، نعم والله، ومزية تشريعية في ديننا الحنيف نفخر بها ونعتز من فضل الله تبارك وتعالى. وليس الطلاق كما يتبادر إلى الأذهان ليس شرا كله، أبدا، إنه نعمة أنعم الله بها علينا. وإلا فحاول معي أخي المشاهد، وحاولي أختي المشاهدة، أن تتخيلي كراهية وقعت في نفسي الزوجين، كل منهما لأسباب متعددة أصبح يكره الآخر ولا يطيق رؤيته. وكم حدث هذا؟ هذه طبيعة بشرية، ويقع من الأسباب لذلك ما يقع. كيف يعيش هذان الزوجان تحت سقف واحد وكلاهما كما قلت أصبح على أعلى درجات الكراهية للطرف الثاني؟ لذلك كان من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن جعل الطلاق مخرجا وحلا واقعيا لهذه المشكلة التي تقع في بيوت الناس. لكن المؤسف، وهذا هو موضوع الحلقة، أننا لا نحسن التصرف في هذه المزية الشرعية العظيمة، والتي قلت بأنها نعمة من نعم الله، نحن الذين نسيء توظيفها واستخدامها ولا نحسن التعامل معها إلا ما رحم ربي. يعني ربنا الكريم أنزل سورة في الجزء الثالث من القرآن، أو قولوا الجزء الثامن والعشرين، سماها بصورة الطلاق، ولهذا ما له من المدلول. ونزلت هذه الصورة لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام طلق حفصة ابنة عمر عليهما رضوان الله تبارك وتعالى، فنزل جبريل بأمر الله تبارك وتعالى يأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يراجعها وأخبره بأنها صوامة قوامة وبأنها من أزواجه ونسائه في الجنة. هذا من أسباب نزول السورة. وأمره رب العزة عز وجل كما أمر ابن عمر قبل ذلك. ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، طلقها في حيضها، فأمره رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أي لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن بدا له أن يطلقها فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وقال عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث وفي نهاية هذا الأمر النبوي، قال إن هذه هي العدة التي أمر الله بها عز وجل. انظروا، فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه. لماذا؟ حتى لا تطول عليها مدة العدة، فعدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر لمن انقطع عنها الحيض أو لمن كانت دون سن الحيض. نعم، بهذا يصون الإسلام حق المرأة على أعلى مستوى يتخيله المرء. ربما يقولون ليس ضررا أن تكون هناك زيادة شهر أو أن يكون هناك شهران. لا والله، لا يريد الإسلام أن يلحق ضررا بأي امرأة ولا بأي رجل ولا بأي إنسان يدين بالإسلام العظيم الذي أكرمنا الله تعالى به. مره فليراجعها، مره أي يا عمر مر ولدك أن يراجع زوجته، إذن فقد وقعت الطلقة فعلا رغم أنها في حيضها. هذه مراجعة، مره فليراجعها. إذن فالطلاق الذي أوقعه ابن عمر وقع بالفعل وكان طلاقا صحيحا. لكن من كمال المروءة ومن عظمة التشريع ألا يظلم أحد بشرع الله تبارك وتعالى، وكما قلنا حتى لا تطول عليها مدة العدة فتنقضي ثلاث حيضات أو ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر لمن انقطع عنها الحيض. فإذا أرادت بعد براءة الرحم وبعد أن ثبت تماما أن الرحم ليس مشغولا بالزوج الأول أو بزوجها الذي طلقها، كانت في هذه الحالة مستعدة للزواج من آخر. أقول ذلك حتى يتبين لحضراتكم كم حرص الشرع الحنيف على العدل وعلى ألا يلحق أدنى ضرر بالمرأة المسلمة. لكن تعالوا إلى الواقع الذي يمارسه الناس، لا يعبؤون مطلقا عندما يطلقون أهي في طهر لم يجامعها فيه أم هي حائض ليس مشغولا بهذا ولا بذاك، عن له وبدا له أن يطلقها في هذه الساعة، لا يراعي مطلقا هذا التوجيه الشرعي الحنيف ويطلق، ويا ليته يكتفي بذلك، إنه يلجأ إلى أساليب لا تليق، لا تليق مطلقا. ربنا الكريم في محكم التنزيل وفي سورة الطلاق يقول: يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي وهن مستقبلات للعدة في طهر لم يجامعها فيه، حتى يحسب لها الشهر بعد انقطاع الحيض، حتى يحسب لها الشهر من بدايته، وأحصوا العدة، أحصوا أيامها. انتبهوا جيدا، انتبهوا جيدا، وأعدوا أو وأحصوا العدة، عملية الإحصاء للوقت وللأيام بعد أن طهرت وبعد أن طلقها في هذا الطهر الذي لم يجامعها فيه. ثم تعالوا يرحمكم الله لنكشف لحضراتكم الجميل والجميل الذي لا يحصى في هذه الشريعة الغراء التي حرصت أن تعطي لكل ذي حق حقه، وأن تكرم طرفي الزواج ما دام قد حرص كل منهما على الالتزام بأمر الله وانتهى عما نهاه الله. وأحصوا العدة، ثم ماذا؟ واتقوا الله ربكم، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن. لاحظتم جمال التعبير؟ هي مطلقة، نعم مطلقة، ومطلقة طلقة رجعية أولى أو ثانية، وما زالت هناك الفرصة قائمة أثناء العدة لتعود زوجة شرعية كما كانت بمجرد المراجعة. إذن البيت بيتها. عبر القرآن عن هذا المنزل فقال: لا تخرجوهن من بيوتهن، ثم يحذر: ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا تخرج المرأة المعتدة عدة رجعية وطلاقا رجعية، الطلاق الأول أو الثاني، لا تغادر بيت الزوجية إلا إذا حاش لله عز وجل وعافاكم الله جميعا من كل مكروه، إلا إذا وقعت منها الفاحشة المبينة التي ثبتت بالشهود، وهي فاحشة الزنا. وقال بعض المفسرين: يمكن أن تفحش لأهل المنزل بسلاطة اللسان وتؤذي أهل الدار وتؤذي طليقها أو أهله بلسانها، إن وصل الأمر إلى ذلك واعتدت على أهل المنزل بأذية اللسان كان ذلك مبررا شرعيا لإخراجها من هذا المنزل. وحكمة وجودها في بيت الزوجية حكمة عظيمة. اسمعوا ماذا قال رب العزة عز وجل: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الزوجة أو الطلاق طلاق رجعي، وهي تتحرك في بيتها وتقضي أمور حياتها ومصالح المنزل لأبنائها. نعم بينهما طلاق، ولكن ربما مر أسبوع أو مر شهر أو شهران، وتغير الحال وزالت أسباب الخلاف التي دفعت الرجل للطلاق، بل وربما راقت له مرة أخرى وقلب الله حاله إلى أحسن الأحوال. ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. هذا ما قاله الشاعر. سيحدث الله بعد ذلك أمرا، ربما كما قلت مر شهر أو مر الآخر ثم حن لها وحنت إليه، وتبادل كل منهما الكلام الطيب واللطيف، وناقش الرجل أمره بهدوء وصفاء، واتخذ القرار الصحيح للعودة إليها وإلى بيته وإلى عشرته الأولى. وربما أبدت تلك السيدة المطلقة، أبدت من أساليب المعاملة الراقية ومن حسن التصرف ما يجعله يفكر مرة أخرى أن يستأنف حياته الزوجية معه، وبخاصة أن الطلاق رجعي كما قلت. كم من حالة حدث فيها ذلك وعادت الأمور إلى مجاريها. هل هذا هو الذي يتم على هذا النحو وفق ما أمر القرآن الكريم ووفق شرع الله تبارك وتعالى بالنسبة للمعتدة عدة رجعية؟ هل هذا هو الذي يجري في بيوت المسلمين؟ أقول وأنا مطمئن لما نراه على الطبيعة ولما نسمع به ولما نراه أيضا واقعا ملموسا أمامنا في حياتنا اليومية، بمجرد وقوع الطلاق يندلع حريق لا يتوقف. نعم، حريق لا يتوقف. تتصل فورا بكل أقاربها، وسرعان ما تغادر بيت الزوجية، وهي تستخدم ألفاظا لا تليق، وتحرك أهلها وتشعل نار الحرب مع هذا الزوج. سأعود إلى حضراتكم بعد قليل وبعد هذه الاستراحة لننظر في هذا الأمر من منظور القرآن والسنة المشرفة على صاحبها صلوات الله وسلامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نتحدث في البيت المسلم وقلنا بأن بمجرد وقوع الطلاق تندفع الزوجة خارجة من بيتها في حالة غضب شديد طبعا، وتذهب إلى أهلها وتبلغهم بهذا النبأ الخطير، والله يعلم كيف تصور لهم ما وقع وكيف كانت الأيام الأخيرة مع هذا الرجل الظالم. المهم تريد أن تسمع من أهلها استعدادا فوريا للانتقام من هذا الذي طلقها وأخرجها من بيت الزوجية، وبأسرع ما يمكن يتصلون بالمحامي حتى يسبب له الحرج، وحتى يلحق به الضرر، وحتى يجرح ويشوه إلى آخر ما تفعل بعضهن. طبعا لا نقول بأن هذا السلوك يقع من المؤمنات الطيبات العفيفات الكريمات، ومعظمهن من فضل الله كذلك، ولكن نتحدث عن بعض الحالات الشاذة التي لا تتقي الله تبارك وتعالى في هذا الرجل الذي يمكن أن يعيدها في ذات الأسبوع، أن يعيدها إلى عصمته وأن يراجعها ثم يجلس معها ليعاتبها فيما أقدمت عليه، ولا يمكن أبدا أن ينسى لها ما فعلته في بيت أبيها وأمها وما أحدثته هناك من المشاعر العدائية نحو زوجها الذي أمضى معها سنين طويلة تحت سقف واحد. فنقول وإسلامنا والحمد لله إسلام المعروف، إسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والذي يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه؟ انظروا وكيف تأخذونه، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. بينكم ميثاق غليظ، بينكم أيام طيبة أمضيتموها سويا، بينكم مواقف إنسانية ومواقف رحمة ومواقف مودة ومشاعر طيبة استمتعتم بها سنوات طويلة، فاتقوا الله في مثل هذه الساعة، ساعة الطلاق أو ساعة الفراق أو ساعة الغضب أو ساعة سماع اليمين، في مثل هذه المواقف نحتاج إلى السيطرة على أنفسنا، وأن نخفف من حدة الغضب، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في الأبناء والبنات الذين يراقبون ذلك السلوك. ولن ينسى أبناؤنا وبناتنا أبدا، لو لن ينسوا تلك المشاهد والعبارات التي تبادلها الزوجان وكلاهما في حالة الغضب، لن ينسوا ذلك مطلقا، وإن هذا السلوك يؤثر فعلا في سلوك أبنائنا وبناتنا وفي مشاعرهم، وكما قلت لا ينمحي أبدا أو لن تنمحي تلك المشاعر من أفئدتهم. تعالوا بعد ذلك واقرأوا الآية التي جاءت بعد الآية الأولى من سورة الطلاق. فإذا بلغن أجلهن، يعني لم تحدث مراجعة ووصلت إلى نهاية العدة وبلغت الأجل، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. أيها السادة الكرام، إسلامنا كما قلت إسلام المعروف، الدين كما عرفه رسول الله عليه الصلاة والسلام الدين حسن الخلق، وكما عرفه وكرر في موطن آخر الدين المعاملة، وما يجري بين الزوجين المفترض فيه أن يكون في أعلى درجات الإنسانية والكياسة، وأن يصبر كل منهما على الآخر لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، حتى في الفراق بمعروف. نعم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، نحتاج إلى شاهدين في الطلاق نحتاج إلى شاهدين، وفي الرجعة كذلك عندما يقول لها راجعتك في فترة العدة وقبل أن تنقضي أيضا نحتاج إلى شاهدين. وتوثيق الطلاق أيها السادة الكرام مهم جدا حتى لا يضيع حق الزوجة، وحتى لا يضيع حق أبنائها الذين في معيتها. نعم، لكن بمجرد وقوع الطلاق من الرجل وبمجرد أن أشهد على أنه طلق زوجته انتهى الأمر ووقع الطلاق، ولكن يبقى التوثيق من الأمور المهمة حرصا على حقها وحرصا على حق أبنائها. وكذلك في المراجعة نحتاج أيضا إلى شاهدي عدل من المعروفين بطيبتهم وتقواهم وورعهم. وأقيموا الشهادة لله، أقيموا الشهادة لله، استهدفوا منها، استهدفوا من الشهادة أولا إرضاء رب العالمين عز وجل والالتزام بشرعه الحنيف، واستهدفوا منها كذلك أن ينال كل ذي حق حقه، وأن تكون الرجعة حلالا، وأن يكون الطلاق ثابتا من الناحية الشرعية كذلك. ثم يقول ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني هذه الأحكام الشرعية التي جاءت في صدر سورة الطلاق وفي كل القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف يوعظ بهذه الأوامر وتلك النواهي وتلك العظات من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ولن يلتزم بها التزاما حرفيا إلا الذي يؤمن بالله واليوم الآخر. أما الذين يستهينون بشرع الله وبالميثاق الغليظ وبعقدة النكاح ويسيئون استخدام ألفاظ الطلاق ويستهينون بمستقبل الأسرة وبمستقبل الأبناء ويقدمون بلا مسؤولية وبلا وعي، يقدمون على تشريد الأبناء وضياع الأبناء، الذين يفعلون ذلك ليسوا ممن يؤمنون بالله واليوم الآخر، وليسوا ممن يحسنون الوعظ أو الاتعاظ بأمر الله وبما نهى عنه. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أيها المتقون، أيها الملتزمون بشرع الله تبارك وتعالى، أيها المتقون، أبشروا بخير إن شاء الله، سيجعل الله عز وجل لكم من كل ضيق مخرجا ما دمتم قد التزمتم بما أمر الله وانتهيتم عما نهى الله عنه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها السادة الكرام، لا أنسى أبدا، والله العظيم لا أنسى أبدا هذا المشهد. بعد أن فرغت من صلاة إحدى الجمع، ولعلي ذكرت ذلك ذات مرة لحضراتكم، لا أنسى أبدا ذلك الشاب الطيب الذي كان بين 30 و20 في منتصف هذا العقد، تقدم وعيناه بدا فيهما الدموع بشكل واضح، يشكو من أبيه وظلم أبيه لأمه، ويشكو انحياز أبيه الكامل لأبنائه ولزوجته الثانية، ويقول أهملنا تماما ولم يعد ينفق علينا ونحن في مراحل التعليم المختلفة. وجدت الحسرة واضحة في وجهه وتكاد والعبارة تخرج منه متقطعة حزينة يجسد بها مأساة حقيقية أتساءل إلى حضراتكم، أي والد، أي والد، أي رجل يقبل بذلك؟ يقبل بذلك وولده يشكوه للناس وهو مضطر لتلك الشكوى لأن النفقة قد توقفت تماما. ولا أنسى هذه السيدة أيضا التي اتصلت بنا على الهواء مباشرة منذ 3 أعوام تقريبا، وشكت من زوجها أو شكت من طليقها الذي طلقها وغاب عنها تماما، ولم يعد يتصل بأبنائه ولم يتصل بها كذلك، وتوقفت النفقة سنين طويلة، وأعانها الله عز وجل على تربية أبنائها، وجاءت الساعة التي سيعقد فيها العقد على ابنتها، يعني ابنتها يعدون العدة لزواجها وللعقد عليها. فأرسلت ولدها إلى أبيه، أي إلى طليقها، أرسلت إليه: تعالى لتشهد معنا زواج ابنتك ولكي تكون وكيلا شرعيا عنها. قالت: والله بالحرف الواحد، ولعلكم تذكرون ذلك الحوار الذي جرى على الهواء مباشرة، قالت: أنكر معرفة ولده، كأنه يعني تحدث إليه وكأنه لا يعرفه، ونهره وزجره، نهره وزجره، ورجع الولد حزينا، وامتنع الوالد عن حضور العقد لكي يكون وكيلا لابنته في مجلس العقد. وهي الساعة التي يتمناها كل والد ويظل يحلم بها حتى تأتي تلك الساعة، فتصل الفرحة إلى ذروتها في قلبه. يعني أتساءل بالله عليكم، كيف يقع ذلك؟ كيف يحدث هذا؟ وما موقفكم من أبنائكم وبناتكم الذين يحفظون مواقفكم ومواقف القسوة ومواقف الظلم، يحفظونها جيدا؟ ماذا تقولون لهم عند لقائكم بهم؟ وبماذا تشعرون وقد تقدم بكم العمر وأصبحتم في أمس الحاجة إلى عطف أبنائكم عليكم وإلى وقوف أبنائكم إلى جواركم، وأنتم الله يعلم بأحوالكم الصحية والمرضية في نهاية العمر؟ كيف، ماذا تقولون وبما تشعرون؟ أسئلة حائرة أرجو أن ينشغل بها أولياء الأمور الآباء الكرام. من صور الظلم كذلك التي تقع على المطلقة تعمد إيذاء المطلقة وجعلها كالمعلقة. يعني المفترض في المسلم الذي تربى على كتاب الله وسنة رسوله وعرف وجوه الإحسان في هذا الدين العظيم، المفترض فيه أن يكون على أعلى درجات الوفاء حتى للتي بانت منه بينونة كبرى. يعني إيه؟ طلقت للمرة الثالثة وانتهى أمرها ولن تعود إليه إلا إذا تزوجت بآخر، وطلقت منه طلاقا طبيعيا لأسباب طبيعية وليس بالنظام المعروف بالمحلل والمحلل، لا، فهذا أمر آخر. المهم يفترض كما قلت لحضراتكم أن تكون وفيا، وليس هذا فقط، بل أن تقدم الإسلام وأحكامه وأخلاقه وآدابه تقديما عمليا كلما أتيح لك ذلك. قدم الإسلام وكن سفيرا له، كن سفيرا له، وأنت تتعامل مع الناس وأنت تتعامل مع أهل بيتك. نعم، وعلم أولادك وعلم بناتك، قل لهم: هكذا كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يعامل أزواجه ويعامل بناته ويعامل أصحابه. علمهم السنة وأخلاق الإسلام بأسلوب عملي. أما أن تتعمد بأساليب شيطانية أن توقع بها الضرر فتذرها كالمعلقة، لا هي مطلقة ولا هي متزوجة بالأساليب التي تعرفها وكلنا نعرفها، هذا يتنافى تماما مع أخلاق الإسلام الذي شرفنا الله جميعا بالانتماء إليه. من أساليب الظلم كذلك التي ننزه إخواننا الكرام عنها تجريحها وإيذاؤها باللسان. نعم، يؤذيها بلسانه ويجرح ويشوه ويشيع عنها في المكان الذي يعيش فيه أنها سيئة الخلق وبأنها لا تصلح إطلاقا أن تكون زوجة. بالله عليكم، بالله عليكم، هل هذا أو هل هذه هي أخلاق الإسلام؟ إسلام الوفاء. وربنا الكريم تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم حدثنا عن الأمراض القلبية والأخلاقية التي تحدث العداوة والبغضاء وتمزق الأسر وتمزق العائلات. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وهذه التي خرجت من بيتك مطلقة ربما كانت أما لأبنائك وأما لبناتك، ينبغي من باب الوفاء ومكارم الأخلاق وديننا العظيم دين الخلق وحسن الخلق، ينبغي أن تحرص ألا تقع في عرضها أبدا وألا تذكرها بسوء أمام أبنائها وألا توغر صدور أبنائها نحوها. هذا ليس من المروءة في قليل أو كثير. فاتق الله رحمك الله وابتعد تماما أن تلحق بها ضررا في عرضها. من صور الظلم كذلك التي ننزه إخواننا الأعزاء عن الوقوع فيها قطع النفقة عنها وعن أبنائها، ويتفننون في أساليب قطع النفقة ويزيفون المستندات والأوراق التي يؤتى بها من المصالح الحكومية ويأتي برواتب ربما لا تتفق مع الواقع. نعم، يأتي بأرقام لا تتفق مع حقيقة الراتب الذي يتقاضاه حتى لا تنال الزوجة حقها كاملا من النفقة لأبنائها. تزوير المستندات جريمة كبرى وغش. وحبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: من غش فليس منا، لا يليق. أضيف إلى ذلك يرحمكم الله العمل على كراهية أبنائها لها بما يبثه من أساليب الوقيعة وتزييف طبائع الأمومة حتى يكره الأبناء أمهم. للعلم قسوة أحد الأبوين على الأطفال لا تنسى. هذه النقطة مهمة جدا. أبناؤكم وبناتكم يراقبونكم جيدا ويعرفون من الذي ظلم الآخر ومن الذي تسبب في الطلاق حتى خرجت الأم من بيت الزوجية. أبناؤنا وبناتنا حتى الأطفال منهم يعرفون جيدا هذه الأمور. ويراقبونها ولا ينسون مطلقا أن أباهم قد ظلم أمهم أو أن الأمة هي التي ظلمت هذا الوالد، ومن الذي تسبب في شتات الأبناء وضياع الأبناء. لن ينسى أبناؤنا وبناتنا ذلك مطلقا، ويظل هذا الأمر من الهواجس التي تؤرقهم وربما تسببت في ضياع مستقبلهم. أيها الأحبة في الله، لا تنسوا الفضل بينكم، واتقوا الله في المطلقة، اتقوا الله فيها. قد تخرج من بيتك وقد لا توفق معك، وربما زوجها الله بكريم يحسن إليها ويعوضها ما لاقته في بيتك من العناء ومن المتاعب، وتنجح هناك، تنجح نجاحا هائلا، ويكتب الله تبارك وتعالى لها التوفيق في بيت آخر، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. نعم، سيغنيها ربنا، وسيغنيك كذلك إذا أنت التزمت جانب العفة. وإسلامنا، إسلامنا العظيم، أستطيع أن أقول بأنه دين العفة، وبقدر ما تملك من سيطرة وضبط للسانك وجوارحك، بقدر ما تهيمن على هذه الجوارح، وبقدر ما تحسن توجيهها إلى السلوك السوي الصحيح الذي يتفق مع أخلاق الإسلام، بقدر ما تكون وبقدر ما يكون لك قدر عند الناس إن شاء الله رب العالمين. إذن الطلاق كما قلت نعمة، ويا ليتنا عند اللجوء إليه مضطرين إليه نحسن توجيه هذه النعمة، ونحسن التصرف عندما يتحتم الفراق، حتى لا نقع في متاعب أكثر ضررا. شكر الله لكم وبارك الله لكم في أزواجكم وأبنائكم، وكتب الله التوفيق والسداد لكل رجل طيب حريص على أبنائه وبيته، لكل رجل محترم لا يذكر من طلقها إلا بكل خير، ولا يسيء إليها ولا يسيء إلى أهلها وإلى العائلة التي خرجت منها. إسلامنا يا ناس إسلام العفة والنزاهة، فتخلقوا بأخلاق الإسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وشكر الله لكم حسن المشاهدة، وشكر الله لأبنائي الأعزاء الفنيين من الموظفين في قناة الرحمة الفضائية الذين أحبهم في الله تبارك وتعالى، وأكن لهم مشاعر أبوية طيبة، بارك الله لهم وأغناهم الله من فضله وكرمه، وأسأل الله أن يأجرهم خيرا عن هذا العون الفني الذي يقدم في قناة الرحمة الفضائية، كما أشكر كذلك لإدارة القناة من آل حسان الكرام، أشكر لهم حرصهم على منفعة الإسلام والمسلمين، وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام، نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام.